الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
ذكرنا بأن الشيخ الأعظم أفاد بأنه يمكن إعمال أصالة الحس بنسبة ما يحتمل في حق الناقل أنه وجد الفتاوى والآراء عن طريق الحس، وذلك حاصل بلحاظ أرباب الكتب المصنفة في الفتاوى، حيث إنه يمكن أن ينيل أو يحصل على الفتوى من خلال وجدانها في كتبهم. فإن قلت بأننا نرى في بعض الأحيان بأن الناقل للإجماع يختلف بل نقله في الفتاوى عن ما نجده في كتبهم، فهذا كاشف على أنه لم يكن مقدار التتبع بلحاظ الكتب المصنفة لأرباب الفتاوى، وإلا لو كان ملحوظه ذلك لما حصل التخلف والاختلاف. أجاب الشيخ الأعظم عن ذلك بجوابين. حاصل الجواب الأول أننا نقول بأن ظاهر النسبة إلى العلماء أن الظاهر منها بتطبيق أصالة الحس هو أنه بل نقل الفتاوى والآراء من الكتب المصنفة، ما لم يقم عندنا صارف عن ذلك. وحينئذ نقول، ركزوا، تارة نقطع أو نطمئن بأن منظور ناقل الإجماع إلى جميع الكتب المصنفة، فإذا كان منظوره أنه ناظر إلى الآراء والفتاوى الموجودة للعلماء الذين لهم كتب مصنفة، ولم نحتمل أن نظره إلى ما عدا، فهنا يحصل التهافت. كيف يحصل التهافت؟ من جهتين، كيف تقولون بأنه ناظر إلى العلماء الذين لهم كتب مصنفة، ومن جهة أخرى تقولون بأنه بالتتبع والحس وجد هذه الفتاوى، مع أنها غير متطابقة مع الفتاوى الموجودة في كتب أولئك؟ فهذا يكشف لو كان ناظرا إلى آراء بل من له مصنف، هذا التخلف يكشف على أنه استند إلى نكتة اجتهادية وحدس اجتهادي لا حسي لمعرفة رأي العلماء، ولهذا حصل التخلف بين واقع الفتوى وبين ما حدثه. متفتين؟ وتارة لا، نقول نحتمل أنه ليس ناظرا في هذا الناقل إلى جميع الفتاوى، وذلك لأنه قد قام صارف وقرينة، وهي وجداننا الخلاف على ما نقله، فهذا يكشف أنه ناظر في هذا الناقل إلى عدم جميع أرباب الكتب المصنفة إلى ما عدا. وإن شئت قلت بأننا نعمل أصالة الحس العقلائية ونرفع اليد بمقدار الصارف، فإذا فرض بأننا وجدنا فتاوى لعلماء مصنفين على خلاف ما نقله، فهذه قرينة صارفة عن نظره إلى من وجدنا خلافه، فتبقى أصالة الحس بلحاظ الأشخاص الذين هم ما عدا، لأن الصارف يتقدر بمقداره. نعم، لو قطعنا لو قطعنا أن منظور سعة النقل ما هو منظورك؟ يقول أنا منظور جميع العلماء المصنفين، ورأينا أنه هؤلاء المصنفين هذا العالم يختلف عما نقله، فنقول حيث أنك منظورك إليهم وقد وجدنا الخلاف فهذا يكون اجتهاد شنو؟ اجتهادا حدسيا. أما لو لم نحرز نظره في هذا النقل إلى الجميع، بل بسبب وجدان الخلاف احتملنا أنه ناظر إلى ما عدا، كفى ذلك في تطبيق أصالة شنو؟ أصالة الحس. الجواب الثاني وهو الأهم من هذا الجواب، نقول لا، نقول مجرد وجداننا الخلاف لا يعني أنه لم يلاحظ كتب المصنفين حتى هذا العالم الذي نحن وجدنا خلافه، وذلك لاحتمال أن هذا الكتاب، أنا أعطي احتمالات وذكر احتمال احتمالات أيضا، لاحتمال أن هذا الكتاب الذي وجدنا خلافه قد ألف في زمان متأخر عن نقل الإجماع، فهو في زمان نقله للإجماع بحث في الكتب التي هي مصنفة لأرباب الفتاوى، وهذه اتفقت على هذه الفتوى، غايته أن هذا العالم ألف كتابا ومصنفا متأخرا عن كتابة ذاك لنقل الإجماع، فلا يكون وجداننا الخلاف كاشف عن أنه لم يلحظ آراء الفقهاء عن طريق الحس من كتبهم المصنفة، خصوصا مع ملاحظة كثرة التغير في الفتاوى عند المتقدمين والمتأخرين أيضا. أو هذا احتمال، أو احتمال آخر، أنك ما وجدت أنه مخالف هو وجد رأيه في كتاب آخر متأخر على هذا الكتاب الذي أنت وجدته فيه، لأن العالم الواحد له كتب، الشهيد الأول ما شاء الله له كتب، الشهيد الثاني له كتب، الشيخ المفيد عنده كتب كثيرة، الشيخ الطوسي عنده كتب كثيرة، أنت وجدت الخلاف في هذا الكتاب، لعله هذا الذي نقل الإجماع ونقل رأي من أنت وجدت خلافه اطلع على رأي في كتاب متأخر لم يصلك هذا الكتاب، خصوصا مع ضياع كثير من الكتب ولم تصل إلينا. فمجرد بل الاطلاع على الخلاف بالنسبة إلى الكتب التي وصلت إلينا لا يكشف على أنه لم يطلع هو على الآراء من كتبهم، بل لعله لقرب عهده اطلع على رجوعه عن هذا الرأي، خصوصا إذا فرضنا بأنه بعض الأحيان ينقلها مو بس من الكتب كما قلت أمس، من كابر عن كابر، من أستاذ عن أستاذ. أنت الآن تعرف آراء موجودة في كتاب السيد الخوئي، ينقلون عن تلاميذته الآن، ينقلون أمور أخرى غير الموجودة في كتبه، يقول وقد رجع عن هذه الفتوى في آخر حياته، واضح، أو قد رجع عن هذا الرأي في آخر حياته. فأنا متوهم لو سمعت هذا الكلام من أستاذ أقول هذا مخالف ما هو موجود في كتبه، هو لأنه قريب عهد وملصيق قد اطلع على رجوعه عن هذه الفتوى التي شنو التي موجودة في الكتاب. ونحن يكفينا الاحتمال متى ما فرضنا هذه الاحتمالات، إذا فرض أنها احتمالات عرفية في حق هذا الناقل فإنه لا موجب لرفع اليد عن أصالة الحس لأنه لم يحرز الصارف، ولهذا مجرد هذا الإشكال لا يكفي في ماذا؟ في ضرب الدعوة التي ذكرناها. قال بل، ولهذا قلنا بل لعله اطلع على رجوع من نجده مخالفا، فلا حاجة إلى حمل كلامه على الجواب الأول، يهو جواب أن منظوره إلى من عدل المخالف. الآن نقرأ تقدم أمس، يقول وهذا المضمون المخبر به عن حس كمئتين عالم كرأي 200 من الفقهاء، وإن لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الإمام، إلا أنه قد يستلزمه بانضمام أمارات أخرى، آيات أو روايات يحصلها المتتبع، أو بانضمام أقوال المتأخرين عن دعوة الإجماع. يعني هذا نقل الإجماع في العصر الثاني، عندنا عصر ثالث، عندنا عصر رابع، عندنا عصر بعد الشيخ الطوسي. نحن بضميمة هذه القرائن مع بعضها البعض قد يحصل عندنا العلم هذا بموافقة قول الإمام. قال مثلا: إذا ادعى الشيخ قدس سره الإجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة، فلا أقل من احتمال أن يكون دعوى يعني تمسكا بأصالة الحس مستندة إلى وجدان الحكم في الكتب المعدة للفتوى لا أقل. يقول هو ما يستطيع أن يحصل جميع آراء العلماء لاستحالته عادة، لا أقل الكتب المعدة للفتوى، وهو شيخ الطائفة خب عنده هذه الكتب ويستطيع أن يلتفت إليها، فلا أقل من احتمال أن يكون دعواه مستندة إلى وجدان الحكم في الكتب المعدة للفتوى. كيف؟ يقول: وإن كان بإيراد الروايات التي يفتي المؤلف بمضمونها. هل هذه تنافى مع الحس؟ وإن بحثنا أنه هذا الناقل ينقل الآراء والفتاوى عن حس، فهل يستطيع هذا أن يعرف الفتوى بمجرد إيراد الروايات التي يفتي بمضمونها، أو هذا صار نقل حدسي؟ أقول هذا يختلف باختلاف الموارد. مثل ما قلت لكم، تارة يصرح الشخص بأنه قصدي من إيراد الروايات العمل بها وأفتي بمضمونها، فلا بد أن نحرز بأن من نقل الرواية نقلها لأجل الفتيا والعمل، كما قد صرح الشيخ الصدوق مثلا في من لا يحضره الفقيه حيث ذكر في ديباجته: ولم أقصد قصد المصنفين فيما أورده، وإنما قصدت إيراد ما أفتي به وأراه حجة بيني وبين ربي. هذا من جهة. وفرضنا أن الرواية واضحة السنه ودلالتها واضحة صريحة لا لبس فيها ولا يوجد هناك معارضون، فإنه في هذه الحالة قد يحصل عندنا علم واطمئنان شخصي بالفتوى، فحينئذ يكون هذه الفتوى ليست مستندة إلى الحدس، بل مستندة إلى الحس أو الحدس القريب من الحس. وهذا يختلف باختلاف الموارد، فيكون خبر الشيخ أي خبر اتفقت العلماء المتضمن لإفتاء جميع أهل الفتوى بهذا الحكم حجة في مسألة. عبارة الشيخ تارة يعبر الكتب المصنفة لأرباب الفتاوى، تارة يعبر بأهل الفتوى، وأهل الفتوى عنوان أوسع من شنو؟ من الكتب المصنفة. تلتفتون العبارات؟ الشيخ العظم تارة يعبر أول ما دخلنا الباب قال أول ما جينا لقنا عم يبقى شيء، يقول: وأما استناد نسبة الفتوى إلى أرباب الكتب المصنفة، عبر بأرباب الكتب المصنفة مو أهل الفتوى، قد واحد من أهل الفتوى لكن ليس له كتب مصنفة. تارة يعبر ونسبة الفتوى إلى، شوف عبارة اللي قرأناها أمس: وحينئذ فنقل الإجماع غالبا إلا ما شهد حجة بالنسبة إلى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من أهل الفتوى، عبر جميع المعروفين من أهل الفتوى الذين لهم مصنف أو ليس لهم مصنف. احنا نقول المدار على الحس، تارة كيكون الشخص ليس له مصنف لكن من المعروفين من أهل الفتوى، بحيث تكون فتوى في معرض الناقل، مو واحد نكرة، مو واحد يفتي فتوى ما حد يعرفه، لا، من أهل المعروفين من أهل الفتوى، من أهل المعروفين في الفتوى، علم في الفتوى معروف، من حيث أن فتوى لا تخفى هي معرض للنقد، فهذا نحتمل فيها الحس. خب، فإذا احتمال الحس لا يدور مدار وجود كتب مصنفة كما قلت سابقا، بل يكفي احتمال أن تصل الفتوى ناق نقلا عن ناق، شياعها واشتهارها إلى من يدعي الإجماع. نعم كل أصحاب الفتاوى مشكل، لأن بعض أصحاب الفتاوى ليست لهم كتب مصنفة ولا معروفين بالفتوى، بحيث لم يتعارف نقل فتاواهم. مثل في زماننا الآن بعضهم عندهم فتاوى بس ما حد يعرفها، لأنهم محل ابتلاء. من هم محل ابتلاء؟ محل العركة المعروفين بالفتوى، المراجع الكبار المعروفين بالفتوى، بحيث تكون فتوى مدعاة للنقد. أما شخص مسكين نكرة لا أحد يشهد له بالأعلمية أو الشهادات متعارضة في حقه مثلا، هذا شخص لو كان من الفتوى لكن ليست هي مدعاة للنقل عادة. فالمسألة تدور مدار احتمال الحسية بحسب النظر العرفي. فيكون خبر الشيخ المتضمن لإفتاش، يعني قال جميع أهل الفتوى، خب جميع أهل الفتوى غير الغالب من أهل الفتوى غير الكتب المصنفة، فتعبيرات الشيخ فيها نحو تسامح في الضيق والسعة، والمدار على احتمال الحس في حقه. بل بهذا الحكم حجة، بل فيكون خبر الشيخ المتضمن لإفتاء جميع أهل الفتوى بهذا الحكم حجة في مسألته، في مسألتين. حجة مو كاشع الحكم الشرعي، حجة بمعنى حجة بلحاظ النقل عن آراء العلماء كما هو محل البحث. لحظنا مو الآن بحث الحجية لإثبات الحكم الشرعي، بل الحجية لإثبات الموضوع وهو آراء الفتاوى. فيكون النقل حجة، وببركة حجية خبر الواحد الشارع جعل العلمية والطريقية لخبر الواحد، فحاله بلحاظ الأثر كحال ما لو وجدنا الفتاوى بأنفسنا وحصلناها. تارة نحصل الموضوع وهو رأي 200 من العالم بالوجدان، وتارة ثقة يخبرنا بأن هؤلاء الأعلام قالوا بذلك. وببركة حجية خبر الواحد وجعل الطريقية والعلمية نرتب الآثار على إخباره لأنه حجة في الموضوعات. فيكون كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم بل سمعناها منهم وفتواهم، بل وفتواهم وإن لم تكن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الإمام، لأنها اتفاق مجموعة من العلماء متفاق الكل، اتفاق المجموعة ما يؤدي إلى الاستلزام. بل إلا أننا إذا ضممنا إليها فتوى من تأخر عن الشيخ من أهل الفتوى وضم إلى ذلك أمارات أخرى، فربما حصل من المجموع القاط بالحكم، ربما بلحاظ الملابسات الخاصة في كل مسألتين. لاستحالة تخلف هذه جميعها عن قول الإمام، يعني بلحاظ أن هؤلاء هذه الأمارات كلها اتفقت على مصب واحد، فإنه اتفاقها الصدفي اتفاقها أو الاتفاقي هذا بعيد جدا. ولهذا ذكروا أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا غالبية، الصدفة لا تكون أكثرية ولا غالبية، فإما أن نطبق هذا المبدأ أو نطبق مبدأ حساب الاحتمال. احتمال عدم مطابقة هذه الأمارة للواقع كذا بالمئة، احتمال عدم مطابقة تلك الأمارة كذا بالمئة، هذا القول بضميمة مجموع الأمارات بحساب الاحتمال تضعف نسبة عدم موافقة هذا للواقع. وبعض هذا المجموع، أي هو بعضه، وهو اتفاق أهل الفتاوى المأثور عنهم المنقول عنهم، وإن لم يثبت لنا بالوجدان، إلا أن المخبر قد أخبر به عن حسين، ويشمل حجة خبر الواحد في الموضوعات، فيكون حجة كالمحسوس لنا. وش غرض من هذا المطلع؟ شو التفتوا؟ وقع النزاع بين الأعلام في مسألة في بحث خبر الواحد، ركزوا، وهو أولا خبر الواحد هل هو حجة في خصوص الأحكام أم أنه حجة في الموضوعات؟ وعلى الثاني إذا بنينا على حجية خبر الواحد في الموضوعات فهل هو حجة في الموضوع الذي يلازم ثبوت الحكم؟ أو الموضوع حتى الذي يلازم ثبوته إلى ثبوت الحق. واضح؟ كما لو فرضنا أن الأثر الشرعي مترتب على موضوع مركب، وجاء شخص وأخبرنا عن جزء الموضوع، مو عن تمام الموضوع، عن جزء الموضوع، فهل دليل حجية خبر الواحد له إطلاق يشمل الإخبار عن جزء الموضوع الذي ليس هو إخبار عن الحكم بالمطابقة ولا إخبار عن الحكم بالملازمة؟ لأنه من أخبر عن الموضوع أخبر عن الحكم بالملازمة، للملازمة بين ثبوت الموضوع وثبوت الحكم، فإخباره عن الموضوع بالمدلول المطابقي إخباره عن الحكم بالمدلول الالتزامي. أما إذا كان جزء الموضوع فليس هو لا إخبار عن الحكم لا بالمدلول المطابقي ولا بالمدلول الالتزامي، فهل يشمله دليل حجية خبر الواحد أو لا؟ فهنا نزاعان طوليان. النزاع الأول في أصل شمول دليل حجية خبر الواحد للموضوعات، بحثان طولي على تقدير شمولها للموضوعات، أين دائرة الحجية؟ هل الموضوعات التي ثبوتها يلازم ثبوت الحق فيكون إخباره عن الموضوع بالملازمة بالمدلول الالتزامي يخبرنا عن الحق، لأن النسبة بين الموضوع والحق كنسبة العلة والمعلول، أو يشمل أيضا جزء الموضوع؟ أما بلحاظ البحث الأول فإن محل النزاع بينهم أنه توجد عندنا روايات دلت على أن الموضوعات تثبت بالبينة، كما ورد في بعض الروايات كرواية مسعد بن صدقة، وهذا الدليل وهو دليل البينة له مدلولان، مدلول مطابقي أن هذه الموضوعات تثبت بالبينة أي بشاهدين عدلين، ومدلولها الالتزامي عدم الاكتفاء بخبر الواحد الثقة، إذ لو كان الشارع يكتفي بخبر الواحد الثقة لما كان معنى لإناطة ثبوت الموضوع بالبينة، فإن هذا لغو، لأنه متى ما جاء الأول وأخبرنا وكان ثقة ثبت الموضوع، فضم الثاني إليه يكون لغو ملاغ. تفتين؟ يعني لو جاءوا اثنين، حتى لو جاءوا اثنين يريدون يشهدون، جاء الأول وشهد نقول خلاص ثبت الموضوع، الثاني مش فائدته صلاب. فنفس الدليل الدال على أنه الموضوعات تثبت بالبينة يستفاد بمدلولها الالتزامي عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، ولهذا ذهب مشهور علماء الطائفة إلى أنه خبر الواحد ليس بحجة في إثبات الموضوعات، فلا بد من البينة. إذا تجاوزنا هالمشكلة وقلنا لا، ما في مدلول التزامي يتصور آثار للبينة في بعض الموارد لا تثبت في خبر الثقة، كما في مورد المعارضة، لو جاءنا خبر ثقة وعورض ببينة اختلفا في الشهادة على الموضوع، فثبوت الموضوع بالبينة له أثر ولو في مستوى عند المعارض فيقدم على خبر الواحد، أو خبر الثقة حجته في الموضوع ما لم يقم منشأ قلائي على الخلاف بخلاف حجية البينة فدليلها مطلق بلحاظ لسان الأدلة، فنستطيع أن نستخرج بعض الآثار للبينة، وحينئذ لا دليل على الرادع عن العمل، فلا دليل على المدلول الالتزامي المذكور، وحينئذ نتمسك بإطلاق ما دل على حجية خبر الواحد كآية النبأ بناء على إثباتها لحجية خبر الواحد، نقول مقتضى دليل حجية خبر الواحد نتمسك بإطلاقه لإثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات، أو نتمسك بالسيرة العقلائية القائمة على الاكتفاء ماذا بخبر الواحد المتحرز عن الكذب في إثبات الموضوع، ولا يشترطون شنو التعدد والعداء والعدالة. إذا تجاوزنا الإشكال الأول، البحث الأول، نأتي إلى البحث الثاني، وهو أنه بناء على شمول دليل حجية خبر الثقة للموضوعات، فهل يشمل حتى جزء الموضوع أو يشترط أن يكون تمام الموضوع؟ والسبب في هذا النزاع ما هو؟ هو أنه دليل حجية خبر الواحد مفاد دليل الحجية التنزيل، والتنزيل بلحاظ الشارع إنما يرجع إلى آثار الشارع. وما هي آثار الشارع؟ وآثار الشارع الحكم، ما يترقب الشارع ثبوت الأثر بلحاظه وهو الحكم. فعندما ينزل الشارع مثلا الفقاء منزلة الخام، ظاهر دليل التنزيل تسرية الآثار الشرعية والأحكام الاعتبارية من الخمر إلى الفقاء دون باقي الآثار الطبيبية مثلا والفيزيائية والكيميائية، هذا مو لا دخل للشارع فيه ولا تحصل أصلا بالتنزيل لأنه مو شنو تكوينيا. فظاهر أدلة الحجية حيث مساقها التنزيل أن الشارع جعل الطريقية والعلمية إنما هو بلحاظ الأثار، والأثار هو الحكم الشرعي. فإذا كان الأثر هو الحكم الشرعي، دليل الحجية غاية ما يثبت التعبد بخبر الواحد، إما لإثبات الحكم مباشرة أو لإثبات الحكم بالملازمة. فلو جاء شخص وقال تجب النفقة على الزوجي على الزوجة، خب يشمله دليل الحجية الواحد لأنه حكم على لأنه خبر واحد على الحكم. أو جاءنا خبر ثقة وقال ثبتت الزوجية بين فلان وفلان، نقول إخباره بالزوجية إخبار بلوازمها بالمدلول الالتزامي وهو وجوب النفقة وما شاكل ذلك. أما لو أخبر عن جزء الموضوع، لو أخبر عن جزء الموضوع فهو ما أخبر عما هو أثر للشارع، لأنه جزء الموضوع لا يترقب منه تحقق الحكم، جزء الموضوع لا يترقب منه تحقق الحكم، فلا يشمله دليل الحجية. ولا أقل إن لم نحرز عدم شمول دليل الحجية فلا نحرز إطلاق دليل الحجية، ويكفينا عدم الإحراز، لا إحراز العدم، ويكفينا عدم الإحراز والتشكيك، لأنه عند الشك في الإطلاق يكون المورد من باب الشك في الحجية، والشك في الحجية يساوق شنو القاطع بعدمها. وهذا ما ذهب له المحقق الإصفهاني أيضا في حاشيته على الكفاية في نهاية الدراية في الجزء الثاني صفحة 69. فذكر المحقق الإصفهاني في بحث الانسداد أيضا أن دليل الحجية لا يشمل جزء الكاشف، يعني في محل تطبيق على محل بعدنا، دليل الحجية ما يشمل جزء الكاشف، فلا بد أن نفرق في أن الناقل للإجماع عندما ينقل اتفاق العلماء تارة نفترض بأنه نقل الاتفاق بدرجة ونسبة تكون هي تمام الكاشف للكشف عن الحكم الشرعي الذي نحن نعبر عن موضوع الملازمة العادية، فنقول هذا يشمله دليل الحجية. ليش؟ لأن إخباره بالكاشف إخبار بالمدلول الالتزامي بالمنكشف، وهو قول من؟ وهو قول الإمام. أما لو أخبر بجزء الكاشف، أخبر بأنه كما يقول الشيخ الآن في بحثنا، أخبر وكان إخباره تطبيقا لأصالة الحس بمقدار 100 عالم، وهذا لا يولد لنا معرفة الحكم الشرعي، بل نحتاج إلى ضمائم أخرى نحصلها بالوجدان أو بالتعبد من أمارات أخرى. فهل هذا الجزء ما عرفنا بالوجدان، هل هذا الجزء ثبت عندنا تعبدا؟ لا طريق لإثباته تعبد إلا أي دليل، دليل حجية خبر الواحد في الموضوعات، ودليل حجية خبر الواحد قاصر عن الشمول لجزء الكاشف. فلم يقبل المحقق الإصفهاني وجمع من الأعلام الطريقة التي ذكرها الشيخ الأعظم في المقام، وهو أنه ببركة خبر الواحد يثبت جزء الموضوع، فكأنه إحنا وجدنا فنضم إليه شنه أمارات أخر وقرائن أخر. ولكن في قبال ذلك ذهب جمع من الأعلام، أي في قبال المحقق الإصفهاني، بأنه دليل حجية خبر الواحد لا قصور له عن الشمول في هذا المورد، وذلك لأن المستفاد من أدلة الحجية سواء كان خبر الواحد أو الاستصحاب، لأن هي مسألة سيالة في كل الأمارات التعبدية، هل تشمل جزء الموضوع حتى الاستصحاب؟ لو ببركة الاستصحاب نقص جزء الموضوع المركب، ما خلنا في الأصول إذا درسنا الاستصحاب، إذا في ذهنكم عندنا موضوعات مركبة بحث الموضوعات المركبة، هل يصح أن تتمسك بالاستصحاب الإثبات للجزء والآخر بالوجدان؟ قد فنضم الوجدان إلى الاستصحاب. هذا السبع، هل دليل الحجية يشمل جزء الموضوع أو لا؟ ذهب جمع من الأعلام وهم أكثر المتأخرين الآن أن لا مانع من شمول أدلة الحجية سواء حجية خبر الواحد الاستصحاب إلى جزء الموضوع، لأن غاية ما يكون مصححا لجعل الشارع ما يترتب عليه الأثار ولو بضميمة أمر آخر، وحصر الأثر بأنه لا بد أن يترتب عليه بتمامه الحكم لا دليل عليه، المهم هو أن يترتب أثر، وتعبد الشارع بجزء الموضوع له أثر مع فرض حفاظ الأجزاء الأخرى. أنا عندي جزئين، جزء الآخر حرست بالوجدان، فما باقي في تحقق الأثر إلا الجزء الأول، فإذا قال شرع تعبد بخبر الثقة هذا التعبد سيؤول إلى تحقق الأثر الشرعي، وغاية ما يستفاد من أدلة الحجية ترتب أثر بالآخرة بتعبيراتنا، ترتب أثر في النهاية ماذا في تعبده لإثبات الحكم الشرعي، وتعبده بجزء الموضوع عند وجدان الجزء الآخر له أثران شرعي. نعم عند عدم وجدان الجزء الآخر لا أثر للتعبد، ما في غرض يعبدك الشارع بجزء من الموضوع والجزء الآخر غير متحقق لا أثر له، أما عند تحقق الجزء الآخر فتعبد الشارع بهذا الجزء له أثر، وهو أنه لم يبقى لإثبات الحكم الشرعي إلا هذا الجزء، فلو عبدني الشارع بالجزء سينتهي إلى منجز أو معذر. ولهذا ذكروا في الاستصحاب أن المهم في أدلة الحجية ما تنتهي إلى المنجزية والمعذرية، فلم يشترطوا في الاستصحاب ولا في خبر الواحد أن يكون مقبلي، أن يكون حاكيا عن الحكم أو تمام الموضوع أو جزء الموضوع، فهو أمر أعام. ولهذا بنى كثير من الأصولين على جريان الاستصحاب في أي موضوعات، في الموضوعات المركبة خلافا للمحقق الإصفهاني. خب، ولهذا قال وكما أن مجموع، يعني آراء جميع أو غالب العلماء، وكما أن مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الإمام إذا أخبر به العادل عن حيث قبله، لو فرضنا أنه الملازمة العادية تتحقق بموافقة 500 أو 1000 عالم وهذا أخبر عن الموضوع، فإذا أخبر عن الموضوع فنضم قياس الموضوع ثابت بشنه بالتعبد، الملازمة بالوجدة ملازمة عقلية، متى ما ثبت اتفاق 500 ثبت الحكم، فنضم الصغرى ببركة حجية خبر الواحد إلى الملازمة فيثبت بذلك الحكم الشرعي. وكما أن مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الإمام إذا أخبر به العادل عن حس قبل منه وعمل بمقتضاه فكذا إذا أخبر العادل. وش بيقول دليل الحجة يشمل جزء الكاشف؟ هلا قاعد أبحث عن ليش نبحث هذا المقطع في عبارة الشيخ، يقول دليل الحجية يشمل جزء الكاشف. واضح أخرى؟
نفس الإشكال اللي لو كان الذي نقله 500 قارب.
نعم.
لأنه لا بد من ضم جزء آخر وهو الاستلزام.
لا محتاج استلزام عقلي، هذا مو موضوع. يقول عندنا الحكم الشرعي يثبت عن طريق موضوع، موضوعه 500، فنسبة الحكم أو قول الإمام إلى ماذا؟ إلى آراء الفتوى، نسبة الموضوع إلى الحكم. متى ما ثبت الموضوع ثبت الحكم، والملازمة قطعية ما نحتاج إلى الملازمة قطعية. المشكلة لو ثبت هذا الجزء، لو ثبت جزء إلى موضوع بالتعبد، فهل يمكن شمول دليل الحجية إليه أو لا؟ هي محل الإشكال عندها. الملازمة شيخنا، الملازمة مقتضاها أنه متى ما ثبت الموضوع تعبدا أو وجدانا حصل الحكم الشرعي. هذه الملازمة مو متى ما ثبت الموضوع وجدانا أو تعبدا، الثبوت الأعم من الواقع والظاهري. متى ما تحقق الموضوع الأعم من الواقع ثبت الحكم. فإذا ثبت الموضوع ثبت الحكم، فإذا جاء أخبرني عن الموضوع ثبت الحكم خلاص. ودليل حجية خبر الواحد هو يقول الصواني مفادها التعبد بالموضوع الذي إن وجد وجد الحكم. وهذا فإن أخبر عن تمام الكاشف إن وجد وجد الحكم، لو أخبر عن جزء الكاشف إن وجد لا يوجد الحكم. نعم. وكما أن مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الإمام إذا أخبر به العادل عن حس قبل منه وعمل بمقتضاه، فكذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حس. وتوضيحه بالمثال الخارجي أن نقول توضيح أنه كيف إذا أخبر بعضه عن حس، أنت تقول مجموع ما يستلزم عادة إذا أخبر به العادل عن حس قبل منه وعمل بمقتضى، فكذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حس، يعطينا مثال تطبيقي إلى ذلك. نعم تطبيق إلى ما هو ما ركز على شون، يعني هو فارغ عن أن دليل الحجية يشمل، لأنه بالأخر ينتهي إلى أثر شرعي، لكن يريد أن يطبق أنه عندنا مصداقين. تارة المخبر يخبر بما آراء تستلزم ما تحتاج إلى ضم، وتارة يخبر بماذا؟ بآراء تحتاج إلى ضم. مسألة واضحة، لكنه أراد أن يمثل على ذلك. وتوضيحه بالمثال الخارجي أن نقول إن خبر 100 عادل أو 1000، قال هني 1000 ناقبها 100 عادل، هني 1000 لا معادل كما في باب التواتر لا يشترط فيها أن يكون عادل، لأن العامل الكمي يؤثر في المقام، وهناك عامل كيفي يؤثر. فإذا كان عامل كيفي قلل من الكمية 100، إذا ما في عامل كيفي نحتاج إلى كمية كبيرة كي تسد العامل الكيفي. إن خبر 100 عادل أو 1000 مخبر بشيء مع شدة احتياطهم في مقام الإخبار يستلزم عادة ثبوت المخبر به في الخارج. هي قاعدة كبرى وهي في السياق، لا يتكلم الآن كلام بحث عام، يعني هذا يتكلم في الحسياء. لو أخبارك 1000 واحد عن قضية فإن هذه عادة يلازم شنو؟ يلازم حصول المخبر به، لأن الصدفة لا تكون غالبية ولا أكثرية. إذا رجعنا القياس الحسي إلى برهان أو نرجعه إلى حساب الاحتمال، هذا بحث مفصل عندهم في البحث الاستقراء. ليش السيد الشيخ دائما يرجع حساب الاحتمال؟ لأنه لا يرى أن الحس منتج بالبرهان، بل هو في أبحاث عنده في الاستقراء لا يرى أن البرهان منتج أصلا، لأن البرهان كله يحتاج إلى مقدمات مصادرة. هاي احنا نقول احنا المنطق الأرسطي والمنطق المشهور قالوا الحسيات ترجع إلى شنو؟ إلى البرهان. كيف رجعها إلى البرهان؟ جابوا كبرى. أي كبرى؟ أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا غالبية، ما يحتاج فكرة حساب الاحتمال عندهم أصلا، بل حساب الاحتمال لا يورث اليقين الحقيقي، يورث يقين رياضي. وفرق بين اليقين الرياضي وبين اليقين البرهاني. سيد الشهير يقول أنا ما عندي إشكالات في البراهين كلها لأن كلها مبنية على كبرويات غير ثابتة مصادرة فيها فاحتاج إلى فكرة أيه حساب الاحتمال ويقول المعرفة إنما تحصل ببركة حساب الاحتمال هو اختلفت كلماته يعني بحثنا في فترة من زمان السيد رحمة الله عليه كان يرى أن البرهان ينتج وحساب الاحتمال أيضا ينتج فعندنا طريقين للمعرفة طريقين لتحصيل المعرفة بعد فترة من زمان قال لا أصلا وهذا ما مشى عليه في الأصول هذا وفي الأصول هكذا لكن في كتابه المتأخر وهو ماذا منطق اللي هو الاستقرائي أو في رأيه النهائي لا الظاهر أنه يرى أن المعرفة تحصل بحساب الاحتمال والبرهان ليس طريقا لحصول المعرفة لأن البرهان يتوقف على شروط لا تحقق لها فدائما يرجع الحسيات ورجع التواترات ورجع كلها إلى حساب الاحتمال دلني وما نحتاج إلى الاحتمال نقول الصدفة لا تكون أكثرية ولا غير وهي مسألة فطرية وهذه قضية فطرية والقضايا الفطرية من الأمور التي لا تحتاج إلى برهان لأنها من شنو من ماذا من الأمور من المراهين السد أو من أقسام القضايا السد هذه أبحاث مفصلة في نظرية المعرفة لا بد من الوقوف عليها والتأمل فيها خب فإذا أخبرنا عادل إذا حصلنا الخبر بنفسنا فإذا أخبرنا عادل بأنه قد أخبر ألف أنا ما سمعت ألف تارة بالمباشرة أشوف ألف واحد جو أخبرني تارة ليجي عادل يقول لي عادل أخبرنا أن ألف عادل أخبروني بأنه فلان قد مات تفتين الفرق؟ فنقول ببركة حجية خبر الواحد تعبدنا الشرع بقبول خبره فثبت لنا الموضوع ولو بالتعبد إذا ثبت لنا الموضوع بالتعبد ثبت لنا الأثار لأنه ببركة دليل الحجية الشارع عبدنا بالآثار على الموضوع على فرض ثبوته والواقعي هذا كله إذا ما صار اطمئنان شيخنا نحتاج إلى دليل حجية خبر الواحد وأما لو حصل عندنا اطمئنان حصل عندنا انتهى البحث خلاص ببركة الاطمئنان الشخصي نقول حجة والنزاع عندهم في إثبات الموضوع بخبر الواحد لا بالاطمئنان الشخصي ملتفتين محل النزاع عندهم أنه خبر الواحد هل هو حجة في إثبات الموضوع إذا أردنا أن ثبت الموضوع بخبر الواحد أما لو أردنا ثبت بالإطمئنان لو فرضنا أن هذا شخص لعلقتي معه أرى أنه شديد الاحتياط في الناقل وهو متحرز عن الكذب وأخبرني بشيء فإنه قد يورف عند الإطمئنان الشخصي فإذا أخبرنا عادل بأنه قد أخبر ألف عادل بموت زيد وحضور دفنه حضر دفنه ومات ودفنه فيكون خبره بإخبار الجماعة بموت زيد حجة فيثبت به لازمه العادي وهو موت زيد خب هل هذا مبني على حجية لوازم الأمارات ما أخذنا بحث الأصول مثبتات الأمارات حجة أو ليست بحجة هنا ذكروا بأن هذا الآن كلامه هو أخبرني بالموضوع ومن الموضوع نريد أن نرتب الأثار درسنا في الأصول نسبة الموضوع إلى الأثر تارة ببركة الملازمة الشرعية فهذا لا إشكال في حجيته في الأمارات وفي الأصول وتارة نسبة الموضوع إلى الأثر نسبة الملازمة العادية أو العقلية فهنا يفرق بين الأمارات وبين الأصول على رأي المشهور فيقول الأمارات حجة في إثبات لوازمها كإخبار الثقة وأما إذا كان ذلك بالاستصحاب مثلا أو بالأصول العملية فليس حجة في إثبات لوازمه العادية يعني اللوازم غير الشرعية العادية أو العقلية وهني الشيخ يثبت موت زيد هذا أثر عقلي لو أثر شرعي عقلي وهذه الآثار من باب حجية خبر الواحد في إثبات اللوازم السيد الخوئي على الله مقامه لا يرى حجية لوازم الأمارات تفتين السيد الخوئي وتمع من تلامذته لا يرون هذا التفريق المشهوري أن مثبتات الأمارات حجة وأما مثبتات الأصول ليست بحجة قالوا مثبتات الحجج ليست بحجة غايته أنهم استثنوا الإخبارات. عشان أبين لكم أنه هنا لا فرق. استثنوا الإخبارات ليش؟ قالوا أن الإخبار بشيء إخبار بلوازمه، فهو أخبر باللازم. إذا أخبر باللازم يشمله دليل حجية خبر الواحد. واضح الفكرة؟ وهذه نقحناها مفصلا في الحلقة الثالثة في بحث لوازم الأمارات. تارة يكون اللازم بنفسه موضوع لدليل الحجية، نفس اللازم هو موضوع لدليل الحجية، فلا يأتي فيه النزاع أن مثبتات الأمارات حجة أو ليست بحجة. مثلا موضوع الحجية هو الإخبار، فإذا أخبرني بشيء وقلنا أن الإخبار بشيء إخبار بلوازم، صار اللازم أيضا أخبرني باللازم، فصار اللوازم، فصارت اللوازم مصداق للإخبار، فيشملها موضوع دليل الحجية. وإنما النزاع إذا كان اللازم ذو عنوان ليس منطبق بنفسه على موضوع دليل الحجية. والشيخ يقول لا ينبغي إيقاع النزاع في الإخبارات، فإنها لوازمها حجة لا من باب مثبتات الأمارات حجة، بل من باب أن الإخبار بشيء إخبار بلوازمه، بخلاف لوازم الاستصحاب. هو يرى استصحاب أمارة، يرى استصحاب أمارة مؤصل عملي، لكن يقول لوازم الاستصحاب ليست بحجة. فينبغي التفريق في هذه المسالك، التفات. قال وكذلك، هي محل الشاهد، وكذلك محل الشاهد، وكذلك إذا أخبر العادل بإخبار بعض هؤلاء 500 عالم وحصنا إخبار الباقي، وأحصنا إخبار الباقي بالسماع منه، وكذلك فإنه ببركة دليل الحجية يثبت إخبار البعض، والمفروض أننا حصنا الباقي فيثبت اللازم. نعم، لو كانت الفتاوى، ما في شيء نقول، لو كانت الفتاوى المنقولة إجمالا بلفظ الإجماع، لأنه من نقل لنا الإجماع فهو تضمنا وإجمالا نقل لنا الآراء حسب ما ذكرنا. نعم، لو كانت الفتاوى المنقولة إجمالا بلفظ الإجماع على تقدير ثبوتها لنا بالوجدان مما لا يكون بنفسها أو بضميمة أمارات أخرى مستلزمة عادة للقطع بقول الإمام، وإن كانت قد تفيد الناقل من باب الاتفاق، فهل يكون نقله حجة أو حجة؟ واضح الفكرة؟ تارة شيخنا يكون نقله نقلا للجزء الذي لو انضمت إليه الأمارات الأخرى لحصل عندنا علم بكلام المعصوم، تارة حتى المقدار ما موجود، فهل يشمل الخبر واحد أو يشمل؟ ماكو فائدة، لا يشمله دليل حجة الخبر الواحد، لأن دليل حجة الخبر الواحد إنما للترتيب الآثار ولا ترتيب للآثار بحسب الباب. نعم، قد يقول الناقل أنا حصل عندي علم، نقول أنت حصل عندك علم حجة عليك، زين الحمد لله أنت اتفق عندك العلم، وأما أنه بالنسبة إلى المنقول إليه لم يتفق عنده العلم. نعم، لو اتفق عنده العلم كما اتفق للناقل يكون له أثار،
لكن من باب حجية العلم لا من باب حجية خبر
الله. لا، في إثبات الموضوع قصدي، يعني جزء جاء
اتفق العلم،
اتفق العلم بخبر يحتاج ثبت الموضوع. لو فرضنا أن 500 من العلماء بنفسها لا تثبت الحكم الشرعي، بل تحتاج إلى ضميمة أمارات أخرى، وإذا ضمت الأمارات حصلت الملازمة العادية. صحيح، جاء بعضهم يقول لا أنا ما أحتاج إلى أمارات أخرى، أنا بالخمسمائة عالم من العلماء الكبار أنا يتفق لي العلم. فلو جاء شخص ونقل لي قال 500 عالم ذهبوا إلى ذلك، أنا المنقول إليه تارة لا تحصل عندي ملازمة كما حصلت لمن؟ للناقل، فنقله لا أثر له بالنسبة لي، وتارة نقله بالنسبة لي ينقح موضوع العلم للحكم الشرعي بالنسبة لي، فبالنسبة لي له أثر فيشمله دليل الحجية. نعم، بلي بلحاظ الحلالية، لأنه بلحاظ ترتب الآثار. نظير من يرى أنه مثل في الموضوعات مركبة ذكره، تارة فقيه يرى أن الموضوع مركب من جزئين، بعضهم يرى أن الموضوع مركب من ثلاثة، فبالنسبة إلى هذا الفقيه، فرض أن الوضع الأول ثبت بالوجدان، بالنسبة إلى الفقيه الأول دليل حجة خبر الواحد لإثبات الجزء ده له أثر بالنسبة إليه فيشمله دليل الحجية. أما بالنسبة للآخر هل له أثر؟ ليس له أثر، لأن الجزء الآخر أيضا معاصر فليس له أثر. فحجية خبر انحلالية كل مورد ترتب أثر للمنقول إليه بحيث يترتب عليه أثر شرعي فهو حجة. وإن كانت قد، بس نقرأ عبارة ننتهي، وإن كانت قد تفيد الناقل من باب الملازمة الاتفاقية. يقول لم يكن معنى لحجية خبر الواحد في نقلها تعبدا، لأن معنى التعبد بخبر الواحد في شيء ترتيب لوازمه الثابتة له ولو بضميمة أمور أخرى، والموطن المفروض في المقام حتى لو فرض ضميمة الأمور الأخرى لا يترتب أثار. فلو أخبر العادل بإخبار 20، يقول أخبروني 20 بموت زيد، وفرضنا أن إخبارهم قد يوجب العلم وقد لا يوجب العلم، لم يكن خبره حجة بالنسبة إلى موت زيد إذا لم يلزم من إخبار 20 إذ لا يلزم من إخبار 20 بموت زيد موته. هذا كلام مقيد بما لو لم يفرض حصول ماذا العلم بالنسبة إلى المنقول إليه، وإلا مع فرض حصول العلم المنقول إليه يشمله دليل الحج الحجية. وبالجملة فمعنى حجية خبر العادل وجوب ترتيب ما يدل عليه المخبر به مطابقة أو تضمنا أو التزاما، سواء كانت الملازمة عقلية أو عادية أو شرعية. ليش؟ لأن حجية خبر الثقة، لأن خبر الثقة أمارة على رأي الشيخ، والأمارة حجة في إثبات لوازمها غير الشرعية، ولهذا قال عقلية أو عادية دون ما يقارنه أحيانا. وش المقارنات والملابسات التي هي ليست من قبيل اللوازم، فإنه لا معنى لترتيب هذه الآثار لأنها قد تتخلف. فكيف من خلال خبر الواحد ترتب شيئا ليس لازما للمخبر به؟ فهذا لا معنى له. ثم إن يأتي، وصلى الله على وآل بيته الطيبين الطاهرين.